أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا وما يزال في الجذور الإدراكات والعلوم الحصولية، وقلنا إننا سوف نجعل هذا المطلب في مجموعة من النقاط. في الدرس الماضي كان كلامنا في النقطة السادسة. في النقطة السادسة قلنا إن تلك المفاهيم الستة التي خرجنا بها من النقطة الخامسة ليست على طبيعة واحدة، وبينا الفارق بين مفهومي السواد والبياض وبين سائر المفاهيم. هذا كله كان وين؟ في النقطة السادسة. وصل بنا الكلام إلى النقطة السابعة. في النقطة السابعة التي تعتبر متممة للنقطة السادسة، يقول المصنف رحمه الله أنه يستنتج مما تقدم أن بعض المفاهيم الستة المتقدمة تحكي عن واقع خارج الذهن، بل هي عين الواقع الخارجي. غاية الأمر أنه يوجد فارق بين هذه المفاهيم التي هي عين الواقع، يوجد فارق بينها وبين الواقع الخارجي. هذا الفارق يتمثل في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. فالواقع الخارجي تترتب عليه آثار خاصة به، له نشاطات معينة، له فعاليات معينة، بينما هذه المفاهيم التي هي عين الواقع لا تترتب عليها تلك الأنشطة والآثار والفعاليات الخاصة التي تترتب على الواقع الخارجي. فمفهوم السواد ومفهوم البياض، هذه المفاهيم، هذان المفهومان يحكيان عن واقع خلف الذهن. يعني شنو؟ يعني لهما مصداق خلف ذهن الإنسان، وهما تمام ماهية ذلك الشيء الواقع خلف الذهن، بل هما عين ذلك الواقع. هناك اتحاد ماهوي، هناك ماذا؟ عينية ماهوية بين مفهوم السواد وبين ماذا؟ وبين الواقع الذي أخذنا منه مفهوم السواد. هناك وحدة ماهوية، هناك اتحاد ماهوي. ولذلك نحن ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول إن ذلك الشيء الخارجي الذي يسمى بالسواد، هذا الأسود، هذا الأبيض الخارجي، شبي صار له ظهور وين؟ في مرتبة الذهن. هذه الماهية الخارجية، ماهية السواد، ماهية البياض، صار لها ظهور وين؟ في مرتبة الذهن. صار لها تحقق آخر وين؟ في مرتبة الذهن. صار لها وجود ذهني. غاية الأمر أن سنخ هذا الوجود الذهني يختلف عن سنخ الوجود الخارجي للسواد والبياض من جهة ماذا؟ من جهة ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. وإلا فهو هو ماهية، هناك عينية ماهوية، هناك اتحاد ماهوي بين ما في الذهن، بين السواد، بين البياض بما هما موجودان ذهنيان، وبين الواقع الخارجي. هو هو ماهية حقيقة، هو عين الواقع الخارجي ماذا؟ ماهية وحقيقة وكنها، ولكنه ماذا؟ يختلف عنه من جهة ماذا؟ أن الفعاليات الخاصة والآثار الخاصة والنشاط الخاص الذي يترتب على الوجود الخارجي لا يترتب على ماذا؟ لا يترتب على السواد وعلى البياض بوجودهما الذهني، بما هما مفاهيم وين؟ في الذهن. فإذا هذان المفهومان، مفهوم البياض مفهوم السواد، يفترقان عن المفاهيم الأخرى الأربعة اللي مجموعة شكل ست مفاهيم، يفترقان في أنهما يحكيان عن واقع خارج الذهن، بل هما عين ذلك الواقع ماهيته. خلافا لبقية ماذا؟ خلافا لبقية المفاهيم اللي هي مفهوم ماذا؟ الوحدة والكثرة، بعد الرابط وعدم الرابط. هذه المفاهيم شبهها لا تحكي عن واقع خارج الذهن لأنها ليست من الماهيات، ولم يأخذها الإنسان من الواقع الخارجي مباشرة، وإنما توصل إليها بعد ماذا؟ بعد سلسلة من التعمل العقلي، بعد عمليات عقلية، بعد أنشطة فكرية، توصل الإنسان إلى مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة ومفهوم الرابط ومفهوم ماذا؟ عدم الرابط. فهي لا تحكي ماذا؟ لا تحكي عن واقع خارجي، يعني شنو؟ بعبارة ثانية، ليس لها مصداق في الخارج، ليس لها ما بإزاء وين؟ في الخارج. ولكن هذا لا يعني أنها مفاهيم ذاتية من إنتاج العقل ذاتا بحتا، لأن العقل كما تقدم سابقا شبيه ليست عنده قدرة على إنتاج أي مفهوم من دون استعانة بشيء آخر. من ذاته العقل ماذا؟ لا ينتج مفاهيم من دون الاستعانة بشيء آخر، وإنما هو توصل إلى هذه المفاهيم، انتزع هذه المفاهيم بعد ماذا؟ بعد سلسلة من التحليل والمقارنة في المفاهيم الحقيقية والماهيات التي حصل عليها من الخارج. فالمفاهيم الحقيقية بعبارة ثانية، الماهيات بعبارة ثالثة، المعقولات الأولية، هذه المفاهيم توفر الأرضية والبنية التحتية التي على أساسها إذن شو يسوي؟ ها؟ يقوم بانتزاع المفاهيم ماذا؟ مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة ومفهوم الرابط ومفهوم عدم الرابط، التي هي مفاهيم ماذا؟ ليست من الماهيات، وإنما هي مفاهيم اعتبارية. مفاهيم ماذا؟ مفاهيم اعتبارية ليس لها واقع، ليس لها مصداق، نعم لها منشأ انتزاع، لها ماذا؟ لها منشأ انتزاع. إذن على هذا الأساس يتضح لنا أن المفاهيم الستة التي تقدم الحديث عنها بعضها شنو؟ حقيقي. بعض تلك المفاهيم الست ماذا؟ حقيقي. سؤال، شنو يعني حقيقي؟ ها يعني ماذا؟ أنها أخذت من الخارج بشكل مباشر. يعني شنو بعد فصلنا هاي العبارة؟ ترجموها يعني لها مصداق في الخارج، بعد وهي ماهية ذلك الخارج. بل هي ماذا؟ عين الواقع. شنو يعني عين الواقع؟ فسمنا هاي العبارة، شنو يعني عين الواقع؟ يعني هناك اتحاد ماهوي بينها وبين ماذا؟ وبين الخارج. مثل ايش هذه المفاهيم؟ مفهوم ماذا؟ السواد والبياض. هذان المفهومان مفهومان حقيقيان. سؤال، شنو يعني حقيقيان؟ يعني لهما مصداق في الواقع الخارجي، هناك أسود وأبيض في الواقع الخارجي، أخذنا منهما هذين المفهومين، مفهوم السواد ومفهوم البياض،
وينطبقان على ماذا؟ على ذلك الواقع الخارجي، بل هما تمام حقيقة وماهية ذلك الشيء الخارجي. بل هناك ماذا؟ عينية بين هذين المفهومين وبين ماذا؟ وبين ذلك الواقع الخارجي. هناك عينية ماهوية، هناك اتحاد ماهوي بينهما وبين الخارج، ولذلك هما ماذا؟ فيما خاصية ماذا؟ الحكاية والكشف عن الواقع. أما سائر المفاهيم الأخرى، هاي الستة، مو لدينا ست مفاهيم قلنا، سائر المفاهيم الأخرى شبيهة مفاهيم اعتبارية. سؤال: ماذا يعني أنها مفاهيم اعتبارية؟ يعني أنها ماذا؟ لم تؤخذ من الخارج بشكل مباشر. لم تؤخذ من الخارج ماذا بشكل مباشر؟ أي ليس لها مصداق في الواقع الخارجي، ليس لها ما بإزاء ومطابق في الواقع الخارجي، ولذلك فهي ماذا؟ فهي ليست ماهيات، لا تحكي عن واقع خارجي. الماهيات هي التي تحكي عن واقع ماذا؟ خارجي، وعن مصداق وعن مطابق. أما المفاهيم الاعتبارية فهي لم تأخذ من الخارج بشكل مباشر، وليس لها مصداق في الواقع الخارجي، ليس لها ما بإزاء، ليس لها مطابق. سؤال: إذن كيف توصلتم إليها؟ هل هي اختراع ذهني معون؟ نقول: لا، ليست اختراعا ذهنيا محضا، لأن الذهن ماذا؟ من ذاته لا يمكنه ماذا؟ أن ينتج المفاهيم وأن يولد المفاهيم من دون الاستعانة بشيء آخر. وإنما بعد حصول المفاهيم الحقيقية عند الإنسان، هاي المفاهيم الحقيقية لأنها أخذت من الخارج تسمى المفاهيم الحقيقية لأنها أخذت من الخارج تسمى ماذا؟ معقولات أولية. بعد حصول الماهيات أو المعقولات الأولية أو المفاهيم الحقيقية التي أخذت من الخارج، هذا حصول هذه المفاهيم يشكل أرضية عند الإنسان للقيام بمجموعة ماذا؟ لأن يقوم الجهاز الإدراكي عند الإنسان بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والعمليات التحليلية والتركيب والملاحظة كما تقدم في الدرس الماضي. وعلى أساس تلك الأعمال والنشاطات والفعاليات يقوم بانتزاع هذه المفاهيم، الرابط وعدم الرابط، الوحدة، الكثرة، وغيرها من المفاهيم كما سوف يأتي. فهذه المفاهيم بالرغم أنها ليس لها ماذا؟ مصداق في الخارج، لم تؤخذ من الخارج بشكل مباشر، ولكن لها ما بإزاء انتزع، عفوا، لها منشأ انتزاع، ليس لها ما بإزاء، ليس لها مصداق، ولكن لها منشأ انتزاع انتزعت منه، ولذلك فهي ماذا؟ فهي لا تحكي عن الخارج، لأن الذي يحكي عن الخارج هذا شأن الماهيات. زين، طبعا هنا لابد من إشارة إلى ملاحظة، أننا عندما نقول أن هذه المفاهيم، طبعا هذه المفاهيم الاعتبارية اللي يعبر عنها ماذا؟ لها تعبير آخر، ماذا؟ المعقولات الثانية في قبال المعقولات الأولى. المعقولات الأولى اللي هي ماذا؟ أخذت من الخارج بشكل مباشر للماهيات. المعقولات الثانية هي تلك المفاهيم التي يتوصل إليها الإنسان بعد حصول ماذا؟ المعقولات الأولية. طبعا هذه المعقولات الثانية أيضا على قسمين، إما فلسفية وإما منطقية، فمفاهيم الفلسفة تختلف عن مفاهيم المنطق. مفهوم الوحدة والكثرة والعلة والمعلول بعد وغيرها. هذه مفاهيم فلسفية. أما مفهوم الجنس والنوع والفاصل هذه مفاهيم ماذا؟ منطقية. كلا هذين النحوين المفاهيم عبارة عن ماذا؟ عن معقولات ثانية. هناك فرق بينهما لعلنا إن شاء الله في فرصة أخرى نتوقف عند الفارق بينهما. كلاهما ماذا؟ لا يؤخذان من الواقع الخارجي بشكل ماذا؟ بشكل مباشر. يعني ليست ماذا؟ يعني ليس لها مصداق في الخارج، وإنما هي مفاهيم اعتبارية، معقولات ماذا؟ معقولات ثانية تحصل بعد حصول ماذا؟ المعقولات الأولية. هذه المعقولات الثانية لها قسمان، تاتها تكون فلسفية وأخرى تكون ماذا؟ تكون منطقية كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. زين، هذا تمام الكلام في النقطة ماذا؟ في النقطة السابعة. خب خلنا نقرأ هذا المقدار. قال صفحة 373: اتضح في ضوء البيان السابق، اتضح في ضوء هذا البيان أن بعض هذه المفاهيم الست ماهية، اللي هو مفهوم ماذا؟ مفهوم السواد والبياض. هذان المفهومان ماذا؟ ماهية كالسواد والبياض، اللذين يحكيان عن واقع خارجي. احنا في النقطة السابقة قلنا خرجنا انه بستة ماذا؟ بستة مفاهيم، وبينا ان الست مفاهيم شبيها ليست على وتيرة واحدة وانما مختلفة فيما بينها. الآن في هذه النقطة المصنف رحمه الله يتمم الكلام في النقطة السابقة ويقول بعض هذه المفاهيم ماهيات، اللي هو مفهوم ماذا؟ السواد والبياض، أي أنهما عين الخارج. سؤال: شنو يعني أنهما عين الخارج؟ عين الخارج ماهية، عين الخارج ماذا؟ ماهية في مقابل، في مقابل ماذا؟ لا تذكرون هذا المطلب في اليوم تطرقنا له تفصيلا وأشرنا إليه في درس آخر أيضا إجمالا، أنهما عين الواقع ماهية في مقابل المثاليين وبعد وأصحاب نظرية الأشباح الوجود الذهني. نحن نعتقد ونقول ماذا؟ المصنف رحمه الله يقول هذه المفاهيم هي عين ماذا؟ عين الخارجي ماهية. سيدنا ليش قلتم عين الواقع ماهية؟ قال في مقابل المثاليين الذين يقول ماذا؟ العلم شبي لا يكشف عن الخارج، وفي مقابل أصحاب نظرية الأشباح في الوجود الذهني الذين ينفون العلاقة والاتحاد المأوي بين الوجود الذهني والوجود الخارج، وإنما يقولون العلاقة هي علاقة ماذا؟ مثل، شبيه، شبح. زين، أي إنهما عين الخارج، عين الخارج ماذا؟ ماهية وكنها وانطباقا، بفارق. سيدنا ذا عين الخارج في كل شيء؟ لا، يقول أكو فارق في سلخ الوجود. هما عين الواقع ماهية ولكن يختلفان في سلخ الوجود، بفارق أنهما ليسا، يا هما سواد البياض، ليس منشأ للآثار، بينما الخارج شبيه، الخارج شنو؟ منشأ للآثار، الخارج منشأ للآثار والفعاليات والنشاطات الخاصة،
وبعض هذه المفاهيم ليست ماهيات، لأنها تحكي عن أمر ذهني اللي هو الحكم والنسب والروابط، يتحد بواقعه مع الأمور الذهنية، وهذا الواقع حكم وهو ذو جانبين كما تقدم سابقا. قلنا يمتاز عن سائر الأمور النفسية ماذا؟ في أن له جانبين. ها، في أن له ماذا؟ له جانبين. من جهة هو ماذا؟ فيه كشف كأنه علم حصولي، كأنه ماذا؟ كأنه ماهية، شبيه بالماهية. ولذلك من هذه الجهة ماذا يسمى؟ من هذه الجهة اللي هو انفعالي، من هذه الجهة يسمى بالتصديق. ومن جهة أخرى هو ماذا؟ هو فعلي حضوري، يسمى ماذا؟ يسمى بالحكم. ذو جانبين، وبواسطته يمكن العثور على طريق لخارج الذهن، لأن الذي يربطنا بخارج الذهن هو ماذا؟ هو التصديق، لأن التصديق هو الذي يكشف عن وجود واقع موضوعي خلافا للتصور. التصور ما بيه حكم، ما بيه حكم، والحكم هو تصديق، ولكن لحال مختلف. التصور لا يكشف عن وجود واقع موضوعي، التصور لا يوفر لنا طريقا وسبيلا للخارج والارتباط مع الخارج، إنما الذي يتكفل بذلك أي يوفر لنا طريقا الخارج والارتباط مع الخارج والكشف عن الخارج هو ماذا؟ هو التصديق، هو الحاكم اللي هو فعل النفس. إذن فهذه المفاهيم رغم كونها ماهية، سيدنا شلون ماهية؟ يقول بهذا اللحاظ، ها بلحاظ الحكاية، ولا هي مو ماهية، هي اعتبارية، مفاهيم اعتبارية. لعد سيدنا ليش عبرتم عليها رغم كونها ماهية؟ يقول من هذا اللحاظ، لحاظ الحكاية، فيتشبه الماهية ماذا؟ من هذه الجهة، ولا هي مو ماهيات، أمور ماذا؟ هي فعل النفس، الحكم فعل النفس، ليس ماهية. وجود ماذا؟ ليس قياسي، الماهيات وجودها قياسي. لا تحكي عن الخارج، ولكن أثبت لها لون من سمة الحكاية، ومنحت اعتبار الكاشفية والحكاية عن الخارج. ومن هنا، لأنها لا تكشف عن الخارج، ليست ماهيات، لم تؤخذ من الخارج، نطلق عليها اسم ماذا؟ اسم الاعتبارية. زين، أكونا ملاحظة مهمة، أن هذه الاعتبارية المصنف رحمه الله سوف يأتي في المقالة السادسة. المقالة السادسة شنو اسمها؟ الإدراكات الاعتبارية. يقول هنا عندما نقول هذه المفاهيم اسمها اعتبارية، لا ينبغي أن يقع خلط بينها وبين الاعتباريات التي سوف نتحدث عنها. وين؟ في المقالة السادسة. ها، هناك يقول مرادنا من الاعتباريات هناك في تلك المقالة هي الاعتباريات الاجتماعية الأخلاقية، أما هنا فنحن نتحدث عمن؟ عن الاعتباريات الفلسفية، عن المفاهيم الاعتبارية الفلسفية التي هي بعبارة ثانية شنو؟ معقولات ثانية. نستنتج من البيان المتقدم أولا، بعد واضح وفق البيان المتقدم سوف تنقسم ماذا؟ الإدراكات عند الإنسان إلى تصور وإلى حكم، إلى تصور وإلى تصديق. الحكم هو التصديق، إلى تصور وإلى تصديق. والتصور، هاي المفاهيم التصورية، هاي الإدراكات التصورية، هي إما إدراكات حقيقية، إما تصورات حقيقية اللي هي الماهيات، وإما التي لها مصادر في الخارج ومأخوذة من الخارج، وإما هي تصورات ماذا؟ اعتبارية انتزاعية. إذن العلم الحصولي إما تصور وإما تصديق، والتصور إما ماذا؟ تصور حقيقي يعني ماهيات، وإما تصور ماذا؟ اعتبارية ماذا؟ انتزاعيات. نستنتج من البيان المتقدم أولا تنقسم الإدراكات إلى قسمين: تصور، تصور وحكم. وهذا التقسيم عين تقسيم الإدراك إلى تصور وتصديق، لأن الحكم هو التصديق ولكن اللحاظ مختلف، وقد تقدم في المقالة الرابعة. ثانيا تنقسم المفاهيم التصورية اللي هي إدراكات تصورية إلى قسمين: إلى ماهيات وإلى ماذا؟ إلى اعتباريات. زين، هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة الثامنة، حب تقدم في أكثر من موضع وخصوصا في المقالة ماذا؟ في المقالة الثالثة، وكذلك في هذه المقالة، أن الإنسان، أن نفس الإنسان وقواها الإدراكية وأفعال تلك القوى شبه حاضرة عند الإنسان، ويعلم بها الإنسان علما، ها، علما حضوريا، أي أن المعلوم حاضر بواقعه وبوجوده لدى العالم، لدى النفس. فالمعلوم والعالم شيء واحد وليس متعددا. وكذلك أشرنا في بعض المواضع أن قوة الإدراك عند الإنسان وجهاز الإدراك عند الإنسان متصلة مع النفس، لأنها ليست شيئا غير النفس، هي مرتبة من مراتب ماذا؟ النفس، هي قوة الإدراك عند النفس، فهي حارة لدى النفس ومتصلة ماذا؟ ومتصلة بالنفس اتصالا وجوديا. ليست هناك اثنينية بين النفس وبين قوة الإدراك عند النفس، وهذا معناه، بسبب أن قوة الإدراك متصلة بالنفس وحاضرة عند النفس، هذا يعني أن قوة الإدراك قد شاهدت النفس لأنها متصلة بها، وشاهدت أفعال النفس لأن هناك ماذا؟ وحدة بينها، اتصال وجودي بينها، وشاهدت سائر قوى النفس، حيث أن النفس شبيه متصلة بأفعالها ومتصلة بقواها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، قوة الإدراك ماذا؟ متصلة بالنفس، حارة عند النفس، ليست اثنينية بينهما. فهذا يعني أن قوة الإدراك تشاهد النفس وتشاهد ماذا؟ قوى النفس وأفعال النفس. ولذلك تقوم ماذا؟ تقوم ماذا؟ تقوم بالتقاط صورة عن النفس وعن قوى النفس وعن أفعال النفس. تأخذ ماذا؟ تأخذ صورة، لأنها متصلة وجودا بالنفس، ومتصلة وجودا بمن؟ والنفس متصلة وجودا بمن؟ بسائر قواها وبسائر أفعالها. لذلك فإن قوة الإدراك عند الإنسان سوف تلتقط صورة عن النفس وعن ماذا؟ وعن قوى النفس وعن أفعال النفس، وتحتفظ بها وين؟ في الحافظ، بسبب هذا الاتصال الوجودي. زين، هنا قوة الإدراك بعد أن كانت تعلم بالنفس علما حضوريا بسبب الاتصال الوجودي، بعد التقاط الصورة يحصل عندها ماذا؟ ها، علم حصولي بالنفس وقوى النفس وأفعال النفس، لأن أخذت صورة عنها، التقطت صورة عنها، فصارت تعلم بها علما حصوليا بعد أن كانت تعلم بها علما حضوريا بسبب الارتباط والاتحاد والاتصال الوجودي بين قوة الإدراك عند الإنسان وسائر ماذا؟ ونفسه وسائر أفعالها وقواها الأخرى. صار عندها علم حصولي بعد أن كان لديها ماذا؟ علم حضوري. وفي هذا العلم الحصولي جهاز الإدراك سوف يلاحظ، راح يشتغل على هذه الصورة، ما
ما هو جهاز إدراك شنو شغلته؟ شنو وظيفته؟ إنه يشتغل على الصور. بعد التقاط صورة عن النفس وعلاقة النفس بقواها وعلاقة النفس بأفعالها والنسبة بين النفس والأفعال والنسبة بين النفس والقوى، بعد التقاط الصورة سوف يأتي جهاز الإدراك ويلاحظ هذه الصورة، يدخلها بالمختبر، يبدأ ماذا؟ يبدأ بالعمل والاشتغال عليها، فسوف يلاحظ أن هناك نسبة بين أفعال النفس وقوى النفس وبين النفس، هناك ماذا؟ النسبة بينها. سوف يجد في هذه النسبة أن الأفعال وقوى النفس محتاجة في وجودها إلى النفس، أن الأفعال ماذا يلاحظ؟ أن الأفعال وقوى النفس فيها محتاجة في وجودها إلى من؟ ها؟ إلى النفس. هي متكئة على من؟ على النفس. هذه الأفعال ماذا؟ متكئة على النفس. شايف شلون واحد يتكئ على شيء؟ شايف الجدار إذا أراد أن ينهد ويضعون له ماذا؟ متكئان يضعون له ماذا؟ عمودا يتكئ عليه. هنا بعد أن يلتقط جهاز الإدراك صورة عن النفس وقواها وأفعالها، يبدأ يشتغل على هذه الصورة، يلاحظ أن هذه الأفعال في وجودها محتاجة لمن؟ محتاجة للنفس. هي متكئة على النفس، هي كالجدار الذي يريد أن ينقض فماذا؟ فيتكئ على عمد. يجد جهاز الإدراك أن أفعال النفس متكئة ماذا؟ على النفس، محتاجة في وجودها لمن؟ إلى النفس. يعني أنها لا توجد لولا وجود النفس، فلو أن قمنا بحذف النفس لانتفى ماذا؟ لانتفى وجود الأفعال. مما يعني أن الأفعال في وجودها محتاجة إلى النفس ومتوقفة على وجود النفس ومتكئة وين؟ ومتكئة على النفس، يعني أنها غير مستقلة في وجودها. ويلاحظ من جهة ثانية أن النفس شبيهة ليست متوقفة على أفعالها، ليست متوقفة على شيء، هي مستقلة. هي ماذا؟ هي مستقلة. فينتزع من ذلك مفهوم ماذا؟ من خلال ملاحظة هاي النسبتين، نسبة ماذا؟ عدم استقلال الأفعال، اتكاء الأفعال، حاجة الأفعال في وجودها للنفس، بينما عدم اتكاء النفس، استقلال النفس، عدم حاجة النفس، سوف ينتزع ماذا؟ يكون تصورين اسمهما الجوهر والعرض. الجوهر والعرض شنو معناه؟ الاستقلال وعدم الاستقلال. العرض ليس مستقلا متكئا محتاجا في وجوده الى الجوهر، الى المحل، الى شيء يتكئ عليه، بينما الجوهر شبيه ها وجود ها شبيه مستقل عن محل لا يحتاج الى شيء يتكئ عليه. فالإنسان بعد أن يلاحظ أنه لو جرد النفس عن كونها مستقلة، عن كونها ماذا؟ قائمة بذاتها من دون محل، فسوف يجد ماذا؟ ها؟ سوف يجد تلاشي الأفعال وتلاشي ها سائر الحالات الروحية عند النفس من الحب والبغض والإدراك والشوق وإلى آخره. هذه كلها ماذا؟ كلها ماذا؟ ها؟ كلها وجودات غير مستقلة محتاجة إلى النفس، متكئة على النفس. فلو أننا حذفنا النفس وجردنا وجود النفس وجردنا كونها جوهرا مستقلا، فماذا؟ سوف ينتفي وجود تلك الأفعال، سوف ينتفي وجود تلك الحالات الروحية عند الإنسان.
لأنها ماذا؟ لأنها محتاجة حاجة وجودية إلى النفس، متكئة على النفس. بينما يلاحظ أنه لو جرد ماذا؟ لو حذف الأفعال، لو حذف الإدراكات، لو حذف ماذا؟ الظواهر الروحية، النفس تتأثر ولا تتأثر؟ ها؟ النفس لا تتأثر، لأنها ماذا؟ ليست متكئة ولا محتاجة إلى من؟ إلى هذه الحالات وإلى هذه الأفعال. وهذا معناه أن مفهومي الجوهرية والعرضية اللذين يعنيان ماذا؟ الاستقلال الوجودي وعدم الاستقلال الوجودي. الجوهر يعني ماذا؟ استقلال وجودي عن المحل، بينما العرض يعني ماذا؟ عدم الاستقلال الوجودي عن المحل. هذان المفهومان، مفهوم العرض بما يتضمنه من حاجة وجودية، ومفهوم الجوهر بما يتضمنه من استقلال وجودي، يصل إليهما الإنسان ويدركهما الإنسان أولا في باطن ذاته، في وجدانه، ها، بشعور نفسي داخلي وجداني، ثم يقوم بعد ذلك الشعور النفسي الوجداني الداخلي الشهود الحضوري، يقوم ماذا؟ بانتزاع مفهومين، هما مفهوم ماذا؟ الجوهر والعرض، ويعمم هذين المفهومين على سائر الأشياء التي تحيط به في العالم الخارجي. فالجوهر والعرض أول ما ينشأان من ملاحظة الأمر الداخلي عند الإنسان، بعد ذلك ماذا؟ يقوم بعملية تعميمهما على ماذا؟ على الأشياء الخارجية، على سائر الموجودات، فيقسم الموجودات الخارجية إلى جواهر وإلى أعراض، فيحكم بأن كل ما نراه في الواقع الخارجي ونرتبط به حسيا هو عبارة عن أعراض. كل ما نراه في الخارج ونرتبط به حسيا بواسطة الحواس عبارة عن ماذا؟ ها؟ عبارة عن أعراض. اللون والطعم والرائحة والشكل، هذه كلها ماذا؟ ها، كلها أعراض. يعني بعد أن كان الإنسان من خلال الحس، من خلال الحواس، يدرك ماذا؟ يدرك البرودة ويدرك الحرارة، صار على أساس هذا الإدراك وعلى أساس هذا التعمل العقلي وملاحظة النسب والاحتياج وعدم الاحتياج، صار يدرك ماذا؟ يدرك وجود شيء بارد، وجود شيء حار. شوف، انتقل من الحرارة إلى وجود شيء حار. لولا وجود شيء حار لما وجدت الحرارة. فالحار هو الجوهر، الحرارة عرض. ها، صار ينتقل من البرودة إلى البارد، من الحلاوة إلى الحلو، في جوهري حلو، من المرارة إلى المر، وأن هناك شيئا اسمه التفاح خلف اللون والطعم والشكل. ما هي التفاح؟ هذه أعراض، هذا اللون، هذا الحجم، هذا الطعم، هذه الرائحة، هذه كلها أعراض، هذه كلها محتاجة إلى محل تتكئ عليه هو جوهر التفاحة وحقيقة التفاح. تقول أنا جاي تأكل أعراض التفاح مو التفاح. هذا اللون والطعم والرائحة، هذه الرائحة الزكية التي يستنشقها الإنسان، وذلك الطعم الحلو الذي يتذوقه الإنسان، وذلك الشكل الخلاب الذي يراه الإنسان بعينيه، هذه كلها أعراض. خلفها واقع التفاح، خلفها جوهر التفاح. فعلى أساس ذلك الشهود الباطني، الارتباط الحضوري بين النفس وبين أفعالها، وأخذ صورة وملاحظة النسبة وصياغة مفهومي ماذا؟ الجوهرية والعرضية، يقوم الإنسان بتعميمهما على سائر ماذا؟ الأشياء الخارجية، فيقسمها إلى جوهر وإلى عرض.
بعد يقول نفس هذا الكلام يجري في مفهوم العلية والمعلولية. مفهوم العلية والمعلولية أيضا يرجعان كما في الجوهرية والعرضية إلى العلم الحضوري. يعني شنو سيدنا؟ يعني يقول الإنسان بداية من خلال عثوره على ماذا؟ على واقع العلة وواقع المعلول. يعني سيدنا بعد فسر أكثر، ترجم لنا أكثر. قال من خلال عثوره واقعا حضورا على واقع الحاجة بين النفس وأفعالها، وأن الأفعال محتاجة إلى النفس، مرتبطة بالنفس، متوقفة على النفس، ينتزع مفهوم ماذا؟ ها؟ مفهوم المعلول وينسبه لمن؟ لأفعال النفس. بينما يجد ماذا؟ أن النفس التي تتوقف عليها أفعالها شنو؟ يسوي لها؟ ينتزع منها مفهوم ماذا؟ من واقعها مفهوم شنو؟ مفهوم العلة. بعد أن يجد أفعال النفس متوقفة على النفس، محتاجة في وجودها للنفس، متعلقة بالنفس، مرتبطة بالنفس، ينتزع مفهوم العلية والمعلولية. يقول وهكذا سائر الحال في سائر ماذا؟ في سائر المفاهيم الفلسفية الأخرى. يقول وهذا العلية والمعلولية سوف يأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في المقالة التاسعة. زين، ده اللي حق نقرأنا هذا المقدار على راحة من فضل سيدنا. ميل ميل، الوقت لا يسعنا، وصلى على سيدنا محمد وآله الطاهرين.